إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل. روى الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أئمة الحديث، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيها المؤمنون، هذا الحديث العظيم الجليل يبين أبواباً من أبواب الخيرات، ويحث على نفائس الطاعات والقربات وما تضمنته من أجور وثمرات وبركات، يبينها لأمته معلم الخير نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث العظيم قال عنه الحافظ النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم وأصل من أصول الإسلام، وقد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام، ولهذا ذكره من جملة أحاديثه الأربعين المشتهرة بين العلماء وطلبة العلم. هذه الأصول العظام والقواعد الجسام المتضمنة للأقوال والأعمال والمتعلقة بالقلب والجوارح واللسان، لو وفق إلى العمل بها إنسان فلن يلحقه بإذن الله عز وجل في الدنيا خزي ولا في الآخرة خسران. فهذا الحديث النبوي الشريف يدل على من وفقه الله عز وجل للعمل به، يدل على استقامة الإنسان وصحة إيمانه وصدقه. قال الحافظ العلائي في بيان ما حواه هذا الحديث من الدرر والأعمال العظيمة من الأقوال والأعمال؟ قال: لو شئت لأوقرت منها بعيرا. أنه يكتب في كل مسألة وفي كل باب من هذه الأبواب التي جاءت في هذا الحديث يكتب منه كراريس بقدر ما يحمله بعير، لما فيها من العلم الغزير والثواب الجسيم العظيم. أول هذه الأبواب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته قوله: الطهور شطر الإيمان. والطهور مشتق من الطهارة، وهو التنزه والتنظف من الأدناس والأنجاس، حسية كانت أو معنوية. والشطر نصف شيء، وشطرته جعلته نصفين. والمراد بالطهور هو التطهر بالماء من الحدث أصغر كان أو أكبر. ولذلك بدأ الإمام مسلم رحمه الله بتخريج هذا الحديث في كتابه العظيم في أبواب الوضوء. فإن قيل لما كان هذا، لما كان الطهور وحده وهو المتعلق بنظافة البدن أو جزئه، لما كان الطهور وحده وهو متعلق بنظافة البدن أو جزئه وهو أمر ميسور سهل على كل أحد إذا قورن بغيره، كيف جعل الطهور نصف الإيمان؟ أجاب العلماء رحمهم الله على هذا الإشكال بأجوبة عدة، منها جوابان صحيحان. أولهما قول من قال إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال على قسمين، إحداها يطهر البدن وينظفه، والأخرى تطهر القلب وتزكيه، فقسم لطهارة الظاهر وقسم لطهارة الباطن، فهو نصف بهذا الاعتبار. وأما القول الثاني فقول من قال أن الإيمان المراد به هنا في الحديث الصلاة، لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا كما في قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله تعالى ليضيع صلاتكم. فإن كان المراد بالإيمان هنا الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بطهور، فصار الطهور نصف الصلاة بهذا التفسير. قال النووي رحمه الله: وهذا أقرب الأقوال، وقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل الوضوء والغسل ولو تجديدا، وهما من جملة الطهور. فقد جاء في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطهر فأتم الطهور الذي كتب عليه ويصلي هذه الصلوات الخمس كانت كفارة لما بينهن. وفي رواية أخرى: من تطهر كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. وجاء أيضا من هذه الأحاديث ما ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وروى ابن ماجه أيضا في السنن بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذا عن الباب الأول. أما الباب الثاني فهو المتعلق بفعل اللسان، ألا وهو الذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، أي كلمة الحمد لله، وهي من ذكر الله عز وجل، بل من أجل الذكر. وكلمة الحمد لله معناها الثناء على الله عز وجل بالحمد، وهي من أفضل صيغ الحمد، ولذا بدأ بها في الكتاب العزيز، فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. والحمد ذكر المحبوب، ذكر محاسن المعبود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، وهو يتضمن إثبات جميع أنواع الكمال لله عز وجل، فيدخل فيه التوحيد. ولذا اختلف أهل العلم في أي الكلمتين أفضل، أكلمة الحمد أم كلمة التهليل، يعني كلمة لا إله إلا الله. قال إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من أئمة السلف، قال عنهم: كانوا يرون أن الحمد أكثر تضعيفا. ومثله يروى عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ليس يضاعف من الكلام أكثر من الحمد لله. ولما في هذه الكلمة العظيمة الحمد لله من الثواب العظيم والأجر الجسيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. تملأ الميزان، وهو ميزان توزن به أعمال الناس يوم القيامة، عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. لو وزنت به السماوات والأرض لوسعته، وهو ميزان دقيق، ميزان دقيق له كفتان توزن به الأعمال. هذا هو اعتقاد السلف فيه. وقوله والحمد لله تملأ الميزان، معنى ذلك أن الحمد أو كلمة الحمد لو كانت جسما لملأت هذا الميزان العظيم. وقيل أن الله تبارك وتعالى يصير أعمال بني آدم وأقوالهم يوم القيامة أجساما ترى فتوزن. وقد دل على هذا أحاديث صحيحة كثيرة. ولا يستغرب عباد الله من كلمة من هذا الذكر، من كلمة هذا شأنها وقدرها، على الرغم من وجازتها وسهولتها على اللسان، أن تملأ هذا الميزان العظيم، لأن فيها معاني الباقيات الصالحات في ضمنها. فقد قال العلماء أن الثناء يكون بإثبات جميع أنواع الكمال، وتارة يكون بنفي النقص، وتارة يكون بتبوء أعلى المراتب، وتارة يكون بالاعتراف بالعجز. وكلمة الحمد لله تتضمن ذلك كله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله معناها التسبيح لله عز وجل، والتسبيح هو التنزيه، مأخوذ من السبح وهو البعد، ومعناه إبعاد صفات النقص من أن تضاف إلى الله عز وجل، إبعاد صفات النقص من أن تضاف لله عز وجل، وتنزيه الرب جل وعلا عن السوء وعما لا يليق به. وقد جاء في الحديث كلمة سبحان الله والحمد لله، ولكن جاء في رواية ابن ماجه والنسائي أنه قال سبحان الله، أن التسبيح والتكبير يملأ السماوات والأرض، وهذا هو الأشبه في الحديث، لأن الحمد مضى عليه الكلام. وهل المراد أن سبحان الله والحمد لله معا تملأان ما بين السماوات والأرض، أو كل واحدة منها تملأ السماء والأرض؟ قال العلماء: كل ذلك محتمل،
وقد جاء في بعض روايات الحديث أن التكبير وحده يملأ ما بين السماء والأرض. وعلى كل فإن التسبيح دون التحميد في الفضل. وقد جاء في رواية في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. والمهم أن يشتغل العبد بهذه الكلمة العظيمة ويقولها في خلواته وعند ذكره لله عز وجل، ويكفيها شرفا أنها من الباقيات الصالحات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الباب الثالث، وهو أمر عظيم بل رأس الأمر وعموده، الحاكم على جميع الأعمال، ألا وهو الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. وصدق صلى الله عليه وآله وسلم، فهي نور مطلق، نور للمؤمنين في الدنيا في قلوبهم وفي بصائرهم، تشرق بالصلاة قلوبهم وتستنير بها بصائرهم. ولهذا كانت الصلاة عباد الله قرة عين المتقين، فلا يوجد عند العبد أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل من هذه الصلاة بعد الشهادتين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني لي في الصلاة. وكان يقول لبلال ابن رباح رضي الله عنه: يا بلال، أقم الصلاة، أرحنا بها، لا أرحنا منها، كما هو لسان حالنا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو. وإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون، جعل الصلاة نورا، لأنها تمنع من المعاصي فعلا، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الحق والصواب، وتقود إلى شاطئ النجاة، تقود إلى شاطئ النجاة. إذا أحاطت بالعبد الظلمات وحامت حوله المدلهمات، ثم إن النور يستضاء به في الظلمات. وقيل في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، أي أن أجرها يكون يوم القيامة نورا لصاحبه، يؤمنه من ظلمات يوم القيامة. وإذا مر على الصراط فإن الأنوار يوم القيامة أيها الناس إنما تقسم وتوزع بحسب الأعمال في ذلك اليوم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه ابن حبان وأحمد من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الصلاة، فقال: من حافظ عليها، أي من حافظ على هذه الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. وقيل في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، أنها نور في قلب العبد المؤمن وفي وجهه في هذه الدنيا، مصداقا لقوله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. جعلني الله وإياكم من عباده المتطهرين الذاكرين الله عز وجل كثيرا، ومن مقيم الصلاة، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم من أهل الصفا، اشتعل بهم النور وما اصطفى. أما الباب الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل، فهو قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الصدقة أيها المؤمنون هو المال الذي ينفقه العبد تقربا لله عز وجل، ومنها الواجب ومنها المستحب. وأما البرهان فهو الحجة البينة الصادقة. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي أنها دليل وبرهان على صدق إيمان صاحبها واستقامته وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى.
فقال والصدقة برهان، إذن هي دليل على صدق إيمان صاحبها. وسبب هذا أن المال تحبه النفوس فتبخل به وتشح عليه، فإذا سمحت نفس المنفق لإخراج هذا المال تقربا لله واحتسابا لله كان ذلك دليلا وحجة قاطعة على صحة إيمان العبد بربه ووعده ووعيده. ولهذا لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت من الإيمان والإسلام إلى الكفر والنفاق، كان ترك أول واجب من واجبات الإسلام تركهم للزكاة، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه على منعها. وقال بعض العلماء والصدقة برهان، أي أنها أي الصدقة يفزع إليها ويهرع إليها كما يفزع إلى البراهين، فإن المال إذا سئل عنه صاحبه يوم القيامة وما منا أحد إلا وسيسأل عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تأتي الصدقة لتجيب كالبراهين عن هذا السؤال، فتقول أن هذا العبد كان ينفق مما آتاه الله عز وجل واجبا ومستحبا. هذا وقد ورد في فضل الصدقة أيها المؤمنون أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورغب فيها الله عز وجل في كتابه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا مبينا أن الصدقات تفك صاحبها من ولاة الدنيا ومن حر القبور ومن ندامة يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن في ظل صدقته أي يوم القيامة، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. وقال صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد كان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا وتصدق فيه إما بكعكة أو بصلة، رواه ابن خزيمة وهو صحيح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الباب الخامس وهو أيضا من أعظم الأبواب، فقال الصبر ضياء. ما أحوجنا إلى الصبر أيها المؤمنون، الصبر هو حبس النفس عن شهواتها، والصبر المحمود على ثلاثة أنواع كما قال العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. أما الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله فهو أفضل وأعظم من الصبر على الأقدار المؤلمة وما يصيب المسلم من هم أو غم أو داء أو مرض. هذا تفسير السلف. ولما كان الصبر شديدا على هذه النفس يحتاج إلى مجاهدة النفس وصرفها وكفها عن هواها، كان الصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والضياء أيها المؤمنون هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق، بخلاف القمر فإنه نور محض فيه إشراق وبغير إحراق. قال الله عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. ومن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أن شريعة موسى عليه السلام كانت ضياء، فقال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، مع أنه قد ذكر أن في التوراة أيضا نورا كما قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور،
ولكن الغالب في شريعة موسى الضياء، لأن فيها الأغلال والأصار والأثقال، بخلاف شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي نور لما فيها من الحنيفية السمحة. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والحاصل في هذه الجملة من هذا الحديث والصبر ضياء، أن الصبر أيها المؤمنون هو زاد المؤمن، إذا تجمل به فإنه يكون دائما مستضيعا بنور الله سبحانه وتعالى، مهتديا على صراطه المستقيم، لا يخاف من ظلمات الشهوات أو ظلمات الشبهات. ثم ذكر الباب الآخر وهو باب عظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. ما أعظم هذه الأمانة وما أعظم تكليفها! القرآن حجة لك أو عليك، أحببت أم كرهت. هذه العبارة في الحديث تترجمها هذه الآية التي في كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال بعض السلف: لم يجالس أحد هذا القرآن فقام سالما، إما أن يربح وإما أن يخسر. فمن قرأ القرآن وتذكر بالقرآن وتدبر القرآن وأكثر من تلاوته وعمل بما فيه ووقف عند حدوده، كان له حجة في هذه الدنيا وحجة وشفيعا يوم القيامة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عبد الله بن مسعود، وروي هذا الأثر مرفوعا وموقوفا بإسناد جيد، أنه قال: القرآن شافع مشفع، ماحل مصدق. ماحل بمعنى شاهد مصدق، من عمل به قاده إلى الجنة، ومن تركه خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر هذه القربات وبين هذه الطاعات ورغب فيها، وكان إعمال النفس لابد لها من سعي، أتبع ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، أتبع ذلك ببيان شيء عظيم، أن لا يوجد أحد من الناس قد يترك نفسه مهملة باطلة، بل لا بد أن يكدح وأن يسعها إما في خيرها وإما في شرها. فقال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه الجملة من الحديث أيها المؤمنون معناها ذكره الله عز وجل في كتابه لما قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن عمل بطاعة الله عز وجل ورغب في هذه الطاعات واجتهد لها فقد زكى نفسه، ومن عمل بمعصية الله عز وجل فقد دس نفسه. فطاعة الله عز وجل يزكي بها الإنسان نفسه فترتفع وتسمو، وأما معصية الله عز وجل فيدس بها الإنسان نفسه ويقمعها حتى كأنه يدسها في التراب، حتى كأنه يدسها في التراب. هذه الكلمة العظيمة: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فما عليكم أيها العباد إلا أن تشمروا على ساعدي الجد، وتعلموا أن المرأة الموفق الذي أراد الله عز وجل له خيرا وفلاحا هو الذي ينفتح صدره وينشرح على أعمال الطاعة، ثم هو يحبها ويحاول الزيادة منها، وإذا قصر أو فرط أو عصى ربه أناب إليه ورجع إليه وتاب من ذنبه. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول للناس وهو يحثهم على طاعة الله ويحذرهم معصية الله عز وجل، يبين لهم أنه من أطاع الله فقد باع نفسه لله عز وجل،
ومن عصى الله عز وجل فقد باع نفسه للشيطان. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حق في التوراة والإنجيل والفرقان. وقال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. لكن قال: في أولئك الذين غفلوا وفرطوا في طاعة الله عز وجل. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه لما أنزل الله تعالى قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. نسأل الله تعالى بأسمائه العلى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في هذا القرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من هدانا ولا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.